الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. قال الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. قول: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. فالله جل وعلا مع كونه أوجب الصيام على من أوجب من المسلمين بمن توفرت فيه الشروط المذكورة سابقا في الدروس التي مضت، فقد أباح الله جل وعلا الفطر لأربعة أقسام من الناس، ممن لهم أعذار ويشق عليهم الصيام على مثل تلك الحال، فإن الله جل وعلا أسقط عنهم الصوم تخفيفا وتيسيرا، وهو القائل جل وعلا: ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو القائل جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلأجل رفع هذا الحرج والمشقة سقط عن هؤلاء الصيام. قال: أحدها المريض الذي يتضرر به. المريض الذي يتضرر بالصوم، إذا صام تضرر به بسبب ما عنده من مرض، فيكون ماذا؟ صومه سببا لزيادة المرض أو لتأخير الشفاء، فإنه يباح له الفطر، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه أحد أحوال المريض، لأن المريض له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يتضرر بالمرض ويشق عليه الصيام في مثل هذه الحال مع وجود هذا المرض، فهذا له أن يفطر ويترخص بالفطر. الحالة الثانية أن يكون المرض يسيرا لا ضرر عليه إن صام، كالزكام الخفيف الذي يصيب الإنسان، والحمى الخفيفة، ووجع الضرس الخفيف أو وجع الأصبع أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يحل له الفطر لعدم الضرر بالصوم. والحالة الثالثة إذا كان ماذا؟ الصوم يشق عليه ويضره، يشق عليه ويضره، كمن يصاب ببعض الأمراض المستعصية كمرض الكلى والكبد ونحوها، فهذا الصوم في حقه حرام، لأنه ماذا؟ يوقع نفسه في التهلكة. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلهذا لا يحل له أن يصوم. قال: والمسافر الذي له القصر. المسافر الذي له القصر، يعني الذي يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، فهذا له أن يفطر ويباح له الفطر، لأن الإنسان قد يسافر سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة ولا يترخص فيه برخص السفر. وقوله الذي له القصر، اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيه الصلاة، وأقرب الأقوال في هذه المسألة قول من قال بالرجوع إلى العرف، فما عد في العرف سفرا فإنه يباح له القصر، وهكذا أيضا يباح له الفطر لعدم وجود التحديد في الشرع بالمسافة التي تقصر فيه الصلاة، فيكون المرجع في ذلك إلى العرف، وكما قال القائل والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فقوله المسافر الذي له القصر يعني له أن يفطر، له أن يفطر لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وسواء كان سفره قبل رمضان أو كان في أثناء رمضان. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قال من دخل عليه رمضان فلا يجوز له أن يسافر لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا ما يجوز له أن يفطر لأنه شهد الشهر، فعليه أن يصوم ولو سافر عليه أن يصوم. والصحيح أن له أن يفطر سواء كان مسافرا قبل رمضان ودخل عليه رمضان وهو مسافر، أو كان مقيما ثم دخل عليه رمضان ثم سافر في رمضان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر هو وأصحابه في رمضان وصاموا، ومنهم من صام ومنهم من أفطر، ولم ينكر أحدهما على الآخر. وقوله والمسافر الذي له القصر يعني له أن يفطر، له أن يفطر ويترخص برخصة الفطر، ولا يكون الصوم في حقه واجبا. قال فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، يعني المسافر والمريض، الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء أي إذا أفطر. أما بالنسبة للمريض فكما مر معنا إن كان المرض يعني يتضرر بالصوم معه فإنه له أن يفطر، والفطر له أفضل بالنسبة للمريض، الفطر له أفضل إذا كان يشق عليه الصوم، وإن كانت المشقة مشقة عظيمة كما مر معنا فيحرم عليه الصيام، لكن إن كانت المشقة يسيرة فهو يستطيع أن يصوم ويتكلف ويتم الصيام مع الناس فهذا جائز، لكن الأفضل له الفطر لوجود المشقة. بالنسبة للمسافر، المسافر له أحوال، الحالة الأولى أن يكون الصوم والفطر له في السفر سواء، أن يكون الصوم والفطر في السفر على حالة سواء، يعني مثلا يسافر في مركب في سيارة مثلا مريحة ما يشعر بشيء من التعب، فسواء أفطر أو صام عنده الأمر ماذا سواء، أو بالطائرة مسافة ساعة مثلا من بلده إلى البلد الآخر، فهنا مع كون يجوز له أن يفطر لكن أيهما أفضل له في مثل هذه الحالة، هل أن يصوم أو يفطر؟ الجواب الأفضل له أن يصوم، الأفضل له أن يصوم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر في رمضان ويصوم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الصوم لا يشق عليه فكان يختار الصيام. وكذلك أيضا يدل على أفضلية ذلك أنه يدرك فضيلة الصيام في رمضان، فالصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره مع كون الفطر جائز، هذا لا إشكال فيه، لكن نقول إذا كان لا يشق عليه الصوم في رمضان فالأفضل أن يصوم حتى يدرك فضيلة هذا الشهر، يدرك فضيلة هذا الشهر. والأمر الثالث أن صومه مع الناس أيسر عليه، صومه مع الناس أيسر عليه في أداء هذه العبادة، وفي مثل هذه الحال لا يشعر بشيء يعني من التعب والمشقة بخلاف ما لو صام وحده. والحالة الثانية أن يكون الصوم في السفر يشق عليه، أن يكون صومه في السفر يشق عليه، فهنا الأفضل له أن يفطر، الأفضل له ماذا؟ أن يفطر. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فمنهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا، وكانت يعني كان في سفرهم حرا شديدا فأفطروا، إلا بعضهم كالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة كما في الصحيحين من حيث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن لوجود المشقة فالأفضل له أن يفطر ويترخص برخصة الفطر. الحالة الثالثة للمسافر أن يشق عليه الصيام مشقة عظيمة، أن يشق عليه الصيام مشقة عظيمة، ربما يغمى عليه بسبب مشقة الصيام، فهذا الصوم في حقه ليس من البر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رجلا قد ظلل عليه قال ما شأنه؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، أي ليس الصوم على مثل هذا الحال، ولمن كانت حاله كحال هذا الرجل ليس الصوم في السفر في حقه من البر والطاعة، بل الذي عليه أن يفطر، الذي عليه أن يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام في سفره في حين سافر لفتح مكة وكان في رمضان، وبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، أفطر عليه الصلاة والسلام حتى يفطر الناس، فبلغه أن بعضهم لم يفطر، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذن فقوله فالفطر لهما أفضل، هذا يرجع إلى التفصيل المذكور، إن كان الصوم يشق عليه في السفر فالفطر له أفضل، وإن كان يشق عليه مشقة عظيمة فيجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر، وإن كان لا يشق عليه فالأفضل له الصيام. قال وعليهما القضاء، أي إذا أفطر، إذا أفطر الصائم المريض، إذا أفطر المريض أو المسافر فالذي عليهما هو القضاء، لقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر. قال وإن صام أجزأهما، يعني إذا صام المريض وصام المسافر ولو مع وجود المشقة، المريض الذي يشق عليه الصيام تكلف، تكلف فصام، ما حكم صيامه؟ حكم صيامه أنه صحيح ومجزئ. مسافر صام مع وجود المشقة، ما حكم صيامه؟ صومه صحيح ويجزئه، وهذا قوله وإن صام أجزأهما، ويدل عليه كما سمعنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصومون في السفر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. وقال في ذلك الظاهرية، قالوا إذا صام المريض أو المسافر فلا يصح منه الصيام وعليهما القضاء، لا بد من القضاء. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، لا بد من أيام أخر، إذن لا يصح صومهما، وقول الجمهور هو الصواب، لأن قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر على تقدير محذوف أي فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر المريض والمسافر فعدة من أيام أخر. وأما إن لم يفطر فصومهما صحيح ويجزئهما. قال: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. الحافظ الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، ولهذا من شروط وجوب الصيام على المرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت، حين ذكر يعني نقصان دين المرأة، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: قيل وكيف نقصان ماذا عقلها ودينها؟ قال: أما عقلها فشهادتها شهادة نصف شهادة الرجل، وأما نقصان دينها فإنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لأنه لا يجب عليها الصيام ولا الصلاة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين حين سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحائض وكذلك النفساء ليس عليهما الصيام، فإذا جاءها الحيض أو نفست في نهار رمضان وجب عليها الفطر، وجب عليها الفطر. ولو رأت الحيض مثلا قبل الغروب بدقائق، قبل خمس دقائق من الغروب نزل منها الحيض، فسد صومها وعليها قضاء هذا اليوم، وعليها قضاء هذا اليوم. لكن لو شعرت بتحرك العادة قبل الغروب ولم ترى الدم إلا بعد الغروب فهنا صومها صحيح، هنا صومها صحيح. العبرة هو بنزول الدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. متى ما رأت الدم قبل غروب الشمس هنا تكون قد حاضت وفسد صومها، وإن لم تره إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح. فالمهم متى ما حاضت المرأة أو نفست فإنها تكون بذلك مفطرة. قال: تفطران وتقضيان، يعني ليس عليهما إلا القضاء. الحائض إذا حاضت في أيام رمضان تقضي هذه الأيام، تفطر هذه الأيام ثم تقضيها بعد رمضان. كذلك النفساء إذا ولدت المرأة في رمضان وخرج منها دم النفاس فإنها تفطر هذه الأيام التي هي فيها نفساء ثم تقضي هذه الأيام بعد رمضان. قال: وإن صامتا لم يجزئهما. إذا قالت المرأة الحائض: أنا سأصوم، أريد الخير وأدرك فضيلة هذا الشهر وأصوم مع الناس، نقول: لا يجوز لك أن تصومي، وإن صمت فصومك باطل، فصومك باطل وأنت آثمة، لأنه يحرم عليك الصيام في مثل هذه الحالة، وهذا أمر مجمع عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.